بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
القراءة العربية ومهاراتها للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الثاني.
تأليف الأستاذة جواهر بنت محمد مهدي، الأستاذة نجاة بنت حسن بنجر، الأستاذة ميمونة بنت محمد شمسان، والأستاذة هويدة بنت فواز الفايز. أسجل عن الطبعة الثانية لعام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول،
صفحة 5. رسالة إلى أخي المعلم، أختي المعلمة. إن الكتاب المقرر في القراءة العربية ومهاراتها مرهون نجاح أهدافه بإخلاص كل من المعلم والمعلمة ووعيهما تلك الأهداف. من هنا نوجه الاهتمام إلى الأمور ذات القيمة في تدريس الكتاب وتحقيق أهدافه. أولاً، قراءة مقدمة الكتاب لتوضيحها الأسلوب المتبع في تنظيم الخبرات وبناء المنهج مع إرشادات التدريس. ثانياً، قراءة النصوص الواردة وفهم أهداف تدريباتها وأنشطتها والإجابة عن أسئلتها ابتعاداً عن المفاجآت ووقوفاً على التساؤلات. ثلاثة، مراعاة التسلسل الوارد للنصوص القرائية، وذلك لارتباط خبراتها اللغوية في مجالي النحو والإملاء بما هو مقرر في الكتب الدراسية للمادتين غالبا. رابعا، تدريس ثلاثة من النصوص القرائية ذات الموضوعات المختلفة، ثم تناول قصة من قصص الصحابة الواردة مع أهمية النظر في تدريبات القصة وأنشطتها الملحقة بها لتعطى على وفق سير المنهج المخطط له في المجالات المختلفة ولا سيما النحو والإملاء. خامسا، اتباع أفضل الطرق التربوية في تدريس المادة القرائية وتحليلها، وإغناء الكتاب المقرر بما يعوزه على شاكلة المعطى. سادسا، تعويد التلاميذ والتلميذات على القراءة الصامتة الواعية المحددة بزمن، والتدرج في المطالبة بصياغة الأفكار العامة والفرعية. سابعا، تدريب التلاميذ والتلميذات على حسن الإصغاء والإحاطة بالمعاني وفهم الدلالات وإدراك مغزى المناقشات التي تدور في القراءة بنوعيها الصامتة والجهرية. ثامنا، تنظيم القراءات الجهرية بين التلاميذ والتلميذات بما يضمن اتصال الأفكار وتسلسلها. تاسعا، اتباع الأساليب التربوية لإرشاد التلاميذ والتلميذات إلى صحة القراءة وإصلاح النطق والأخطاء اللغوية المخلة بالمعنى. عاشرا، العناية بحل التدريبات والأنشطة ما يتناسب منها ومستوى التلاميذ والتلميذات، علما بأن كل واحد منها يحقق هدفا يختلف عن الآخر في موطن الدرس، مع إمكانية توزيع ذلك بين الإجابات الشفهية والكتابية والتطبيقات الصفية أو التكليفات المنزلية لفرع القراءة أو أفرع اللغة الأخرى. 11، الاهتمام بمتابعة حل التدريبات والأنشطة والعناية بتصويبها في الكتاب ذاته مع تدوين الملاحظات المناسبة لتمكين ولي الأمر والمشرف التربوي أو المشرفة التربوية من الوقوف على المستوى التحصيلي للتلميذ والتلميذة وتثمين جهود المعلم والمعلمة. 12، إيلاء عناية خاصة بالتعبير، فهو وعاء اللغة والغاية من تدريس أفرعها كافة، وتبني إعداد التلاميذ والتلميذات والتحضير بالقراءة الموجهة قبل التكليف بالكتابة والتعبير. 13، تنمية عادة القراءة الحرة والحرص على تربية الذوق الذي ينمي الإحساس بما في القراءة من فوائد ومتعة وجمال. صفحة 6، رسالة إلى ابن الطالب وابنة الطالبة. تعد القراءة من أهم الوسائل التي تنتقل بواسطتها ثمار العقل البشري، وأنقى المشاعر الإنسانية إلى فكر ولب القارئ. ولكي يتم ذلك يلزم اتباع ما يلي عند تناول الكتاب المقرر: 1- توسيع مجال البصر في قراءة النصوص بما يمكن من النظر إلى السطر كاملا أو ما يقاربه لإحسان الأداء والإلقاء. 2- الانتباه إلى الكلمات المتلازمة، فلا فصل بين الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه، مع مراعاة وصل حروف الجر وحروف العطف بما بعدها والتنبه إلى مواطن الوصل والقطع. 3- جعل درجة الصوت معتدلة، لا منخفضة غير مسموعة ولا مرتفعة منفرة. 4- تجنب الإسراع في القراءة منعا من انصراف من يسمع، وتجنب البطء فيها خوفا من الإصابة بالملل. 5- الالتزام بضبط بنية الكلمة، أي حروفها وشكل أواخرها عدا عند الوقف. 6- الوقف عند انتهاء المعنى، وإن لم يسعف النفس بذلك فلا يطول الوقوف عند ما لا يكتمل المعنى بالوقوف عنده. 7- إعطاء كل حرف الوقت اللازم له ليخرج سليما واضحا، فلا تختلس المدود ولا تشبع الحروف المتحركة بحركات قصيرة فتتحول إلى مدود. 8- الالتزام بالنطق الصحيح للكلمات والأحرف وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، لا تشوبها لهجة محلية تحول دون الفهم والإفهام. 9- قراءة الجملة قراءة متصلة مؤدية المعاني بما يتيح فهم المقروء ونقله نقلا سليما. 10- تمثل المعنى وترجمة علامات الترقيم إلى ما ترمز إليه من مشاعر وأحاسيس في الصوت، ومن خلال انطباعات الوجه فنبرة الإرشاد والنصح غير نبرة التعجب والإنكار، وغير نبرة التهديد والاستفهام أو التحسر أو النداء أو المحاورة. 11- تلوين الصوت بما يتناسب ونوع المقروء، فإلقاء الخطبة يختلف عن إنشاد الشعر، ويختلف الأخير عن قراءة القصة أو الحوار أو المقال أو غير ذلك. 12- الحرص على فهم معاني النص الظاهرة للتمكن من تحليله واستنباط فكرته المحورية وأفكاره الفرعية، ولإجادة معالجة تدريباته وأنشطته. 13- الاستفادة من المعاني والأفكار والأساليب والتراكيب اللغوية في التعبيرات الشفهية والكتابية. 14- توسعة الأفق للاستمتاع بالصور والخيالات والإيحاءات والدلالات، واستثمار كل ذلك بما ينفع ويثري اللغة. 15- اتخاذ كتاب القراءة العربية ومهاراتها المقرر منطلقا للاستزادة والبحث والاطلاع. 16- الحرص على إخلاص النية في العلم والعمل لنيل المثوبة عليها من الله العزيز العليم. 7- إن الأسرة الواعية هي التي تدرك أن التعليم والتربية يقعان على عاتق كل من البيت والمدرسة، فما تقدمه المدرسة من علوم ومعارف وما تعلمه من قيم واتجاهات لا يؤتي ثماره إلا بحسن تعهد الأسرة ومتابعتها وتوجيهها. ويجدر برب الأسرة القيام بالتالي: 1- تهيئة الجو المناسب ليتلقى التلميذ والتلميذة الدرس مع الحث على طلب العلم والمعرفة. 2- تنمية حب اللغة العربية في نفس التلميذ والتلميذة وتأكيد الاعتزاز بها. 3- الاطلاع على الكتب الدراسية المقررة والنظر في أهدافها ومعلوماتها وتدريباتها وأنشطتها لتذليل ما قد يواجه التلميذ والتلميذة من مشكلات تعليمية. 4- تشجيع التلميذ والتلميذة على الاستذكار المنظم وحل الواجبات وأداء التكليفات المنزلية والاستعداد للدروس المقبلة. 5- متابعة تصويبات وملاحظات المعلم والمعلمة لمعرفة المستوى التحصيلي للتلميذ والتلميذة ومعالجة ما قد يكون من قصور قبل استفحاله. والله الموفق. 8- المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أقسم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم
والصلاة والسلام على سيد الخلق والأمم خير من تعلم وعلم، وبعد، هذا كتاب القراءة العربية ومهاراتها في ثوبه الجديد، نقدمه للناشئة من تلاميذ وتلميذات الصف الثالث المتوسط، ولزملائنا المعلمين ولزميلاتنا المعلمات، راجين من الله تعالى أن يفي المقرر بالأهداف الموضوعة له، ويلبي الاحتياجات اللغوية والمعرفية في إطار تعميق الخبرة وتعزيزها وتوظيفها بما يتصل بالحياة. ولقد حرصنا في إعداده على ما يلي: أولا، تنظيم الكتاب. 1- تقسيم الكتاب المقرر إلى جزئين، خصص الأول منهما للفصل الدراسي الأول والثاني للفصل الدراسي الأخير. 2- توجيه رسائل تربوية لكل من التلميذ والتلميذة والمعلم والمعلمة وولي الأمر، تشير إلى مهام كل ومسؤولياته حيال تحقيق أهداف المادة. 3- تضمين كل جزء من الكتاب المقرر 6 نصوص قرائية متنوعة مجالاتها بين دينية ووطنية وإقليمية واجتماعية وعلمية وجمالية وصحية وأسرية وقصصية وتراثية ذات مغزى. 4- إيراد قصص مضيئة من حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، استقيت مادتها التاريخية والأدبية كاملة من كتاب صور من حياة الصحابة لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا. 5- تدعيم الكتاب المقرر بصور ورسوم تجذب الانتباه وتشوق إلى قراءة نصوصه واستيعاب مضموناتها، واستخدام الألوان ولا سيما في لفت الانتباه إلى المفردات الجديدة والأساليب والتراكيب الجيدة التي تمت معالجتها من خلال النص القرائي. 6- ترك مسافات كافية لإجراء الحلول وكتابة الإجابات على صفحات الكتاب المقرر، مما يخفف على المعلم والمعلمة والتلميذ والتلميذة عناء حمل الدفاتر المصاحبة. 7- تزويد الكتاب المقرر بمعجم لغوي حوى المفردات اللغوية الجديدة تم ترتيبها فيه بالنظر إلى الحرف الأول من الكلمة دون الأخير لتسهيل البحث عنها والوقوف على بنية مضارع الكلمة ومصدرها الشائع الاستخدام، مع تأكيد معنى الكلمة المرادة بإعادته مرة أخرى إن لم يكن الفعل ذاته. 8- التوثيق العلمي بذكر مصادر ومراجع الكتاب المقرر. 2- بناء المنهج وتنظيم خبراته. لما كانت القراءة هي أساس تعلم وتعليم اللغة العربية ومحور الترابط بين فروعها، يدرك بوساطتها المعاني والمفهومات، ويتعلم كيفية بناء الحقائق الكامنة وراء الرموز الكتابية، ويتدرب على كثير من العمليات العقلية كالربط والإدراك والموازنة والفهم والاختيار والتقويم والتذكر والتنظيم والاستنباط والابتكار في غالب الأحيان، عد ذلك منطلقا لبناء المنهج وتنظيم خبراته. ومن أجل تحقيق ما تقدم تم التالي: 1- اعتماد النص القرائي محورا أساسيا لتحقيق المهارات اللغوية وتأكيدها، ومرتكزا لتأكيد المفهوم الحديث للقراءة الذي يقوم على 4 أبعاد هي التعرف والنطق والفهم والنقد والموازنة وحل المشكلات. 2- توظيف النص القرائي في بناء مهارات الاتصال الشفوي والكتابي من خلال أنشطة القراءة والأداء والفهم والتحليل والتذوق اللغوي الموجه لإدراك معاني الكلمات واستخداماتها والتراكيب ودلالاتها، إضافة إلى تحليل المواقف والشخصيات وتقويمها وقياس الاتجاهات وتعزيز الإيجابي منها. 10- 3- استثمار النص القرائي في تعميق الخبرات اللغوية والأسلوبية والنحوية والإملائية، مع تأكيد بعض مهارات التعبير الكتابي الوظيفي والإبداعي، بما يحقق التكامل بين فروع اللغة العربية ويعالج قصور منهج المواد المنفصلة. 4- تنظيم كل درس تنظيما تربويا ومنطقيا على وفق تسلسل الأهداف التربوية وتنفيذ خطوات التدريس. ففي المطالعة ذات الموضوعات المتعددة كان التالي: ألف، البدء بالقراءة والأداء وتوجيه عناية خاصة للقراءات العلاجية إن دعت الحاجة إليها، ومهارات حسن الأداء في القراءة الجهرية والقراءة الملونة المعبرة، يقصد بالملونة هنا يعني المنغمة، فكان التخطيط لخبرات في صحة القراءة والأداء ومواجهة الضعف القرائي والظواهر الصوتية ومخارج بعض الحروف متقاربة المخرج أو متشابهته، مع التدريب على القراءة الواعية والإجابة عن الأسئلة واستخلاص الأفكار العامة والفرعية والتفريق بينهما، وتحديد العناوين الجانبية والفكر الفرعية والتمييز بين كل على وفق منهج متدرج. بدأ بالتدريب على وضع العناوين الجانبية والفكر الفرعية أمام الفقر المناسبة، مرورا بالتدريب على التمييز والتفريق واختيار المناسب منها، ووصولا إلى التمكن من صياغة الفكر العامة والفرعية والعناوين وتحديد موضوعات النص الأساسية والهامشية. ب. تصميم تدريبات ذات غاية تعين على الفهم والتحليل والتعليل والاستقراء والموازنة وتصنيف المعلومات وفهم العلاقات القائمة بين الجمل ودلالاتها واختيار البديل من عدة بدائل وتحديد الاتجاهات وقياسها. وقد جاءت هذه التدريبات متنوعة بين الشفهية والكتابية ذات الإجابات القصيرة، معتمدة في معظمها على الأسئلة الموضوعية. جيم. إعداد تدريبات لغوية تحت عنوان اللغة والتذوق للتدريب على استخدام المعجم المدرسي ومعرفة أصول الكلمات وموادها التي تتكون منها، وللتعويد على العودة إلى المعاجم اللغوية البسيطة ولزيادة الثراء اللغوي ومعالجة الألفاظ والمعاني والتراكيب وتوظيفها في أساليب جديدة، ورعاية التذوق في صورة وظيفية تنمي القدرة على الإحساس بالكلمة الموحية والتعبير، صفحة 11 القوي، وتدفع إلى توظيف المعلومات في التعبير الشفهي والكتابي. وتحت هذا العنوان أيضا تم معالجة بعض القواعد النحوية وتوظيفها بما يعزز الكتاب المقرر في قواعد اللغة العربية على وفق تنظيم خبراته المنهجية قدر الاستطاعة. كما تضمن هذا العنوان أيضا تدريبات عالجت بعض الظواهر الإملائية في أسلوب وظيفي يسعى إلى تعزيز مفهوم الظاهرة والتطبيق عليها، ويتيح للمتعلم والمتعلمة الممارسة الكتابية الواعية والمستمرة. دال. إلحاق بعض النصوص القرائية بمعلومات إضافية تلتها تحت عنوان تأملات أو قالوا عن أو هل تعلم أو معلومات مهمة أو فتاوى. الهدف منها استحثاث الهمم للاستزادة والاطلاع وجمع المعلومات وحصد المعرفة من مصادرها ومظانها، وتعد سبيلا للقراءة الحرة ولا تقويم عليها. ها. التدريب على تنمية مهارات التفكير وجمع المعلومات والرجوع إلى المصادر والمراجع تعزيزا للخبرات المقدمة وتنمية لمهارات البحث والاطلاع وربط المادة بغيرها من المواد وتأدية النشاطات المعززة لأهداف المنهج، كل ذلك تحت ما يسمى بالنشاط المصاحب الذي يعد إثرائيا لا تقويم عليه. واو. دعم منهج التعبير الكتابي الوظيفي والإبداعي للتدرب من خلاله على توظيف اللغة في مواقف حية وممارسة فنون الكتابة والأنماط المختلفة للتعبير، وهو للإثراء ولا يستهدف في التقويم. أما في المطالعة ذات الموضوع الواحد بين قوسين صور من حياة الصحابة فكان التالي: ألف، البدء بالاستيعاب القرائي لقياس القدرة على القراءة المنزلية الواعية وفهم ما وراء السطور من معان كلية وجزئية وأفكار عامة وفرعية وتسلسل للأحداث وربطها بالشخصيات. ب. الاهتمام بتحليل المواقف والشخصيات وتعليل حدوث الأحداث وربط المواقف بدلالاتها والخبرات بحياة المتعلم والمتعلمة، واستخلاص العبر والدروس، وتعزيز الاتجاهات التربوية، كل ذلك تحت عنوان مواقف وشخصيات. جيم، تأكيد المهارات اللغوية وتنمية الحس اللغوي والتذوق الجمالي للكلمة والمعاني والأساليب والتراكيب، مع الإشارة إلى الإيحاءات والدلالات والصور والخيالات، والحث على استثمار صفحة 12 كل ذلك في التعبيرات الشفهية والكتابية. دال، تشجيع التعلم الذاتي والحث على العودة إلى مصادر المعلومات وتنمية مهارات البحث وتحفيز الاستزادة المعرفية، وربط المادة المقدمة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتدريب على الحكم الناقد والتقويم الموضوعي من خلال النشاط المصاحب. هاء، تعزيز الخبرات اللغوية النحوية والإملائية. واو، تناول بعض مهارات التعبير الكتابي لا سيما التلخيص والحوار، والتدريب على إجراء ذلك بتدرج مخطط له وهو للإثراء ولا يستهدف في التقويم. 5. تناول الخبرات في صورة نشاطات موجهة وأساليب حافزة على التعلم الذاتي والتفاعل مع الخبرة المقدمة التي تستدعي الملاحظة المنظمة والتعبير. لذلك صدرت بعض الأنشطة بأنموذج للحل ومفتاح للإجابة، مع توجيه المتعلم والمتعلمة إلى القراءة والبحث والتحفيز إلى المحاكاة والتقليد. مما تقدم تجدر الإشارة إلى أن الجهد المبذول في تأليف هذا الكتاب وإعداد نصوصه وتدريباته وأنشطته لا يكفي بمفرده في تحقيق الأهداف التعليمية والوصول إلى النتائج المرغوبة في التعلم المنشود والنمو المطلوب، إلا إذا وعى كل فرد وظيفته في عمليتي التعلم والتعليم وبذل ما ينبغي عليه من جهد وعزيمة صادقة لنيل العلم والتدرج في مراقيه. الله تعالى نسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يحقق نفعه، وأن يؤتينا ثماره في إعداد جيل متمسك بلغته محافظ عليها. المؤلفات، صفحة 13، قائمة الموضوعات. الموضوع الأول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المجال إرشادي، التعبير الكتابي للإثراء وليس للتقويم، تعزيز بناء الفقر. الموضوع الثاني، جائزة الملك فيصل. المجال وطني ثقافي، التعبير الكتابي، تعزيز بناء المقال، السيرة الغيرية. الثالث، الطاقة النووية في خدمة الإنسانية. المجال علمي، التعبير الكتابي، المقال الوصفي. الرابع، أيها الإنسان القلق. المجال صحة النفسية، التعبير الكتابي، الحوار مع النفس، تعزيز. الموضوع الخامس، المقامة المضيرية. المجال أدبي، التعبير الكتابي، التقرير، تعزيز. الموضوع السادس، الدرس الأخير. المجال اجتماعي، التعبير الكتابي، مذكرات شخصية، يوميات. ومن كتاب صور من حياة الصحابة، الموضوع الأول، صهيب الرومي، التعبير الكتابي، التلخيص، تعزيز. والموضوع الثاني، زيد بن حارثة، والتعبير الكتابي هنا القصة القصيرة، تعزيز. وأخيرا، المعجم المدرسي. مع ملاحظة أن الموضوع الثاني جائزة الملك فيصل، والموضوع الخامس المقامة المضيرية، والموضوع السادس الدرس الأخير، هذه هي الموضوعات المكررة على مدارس تحفيظ القرآن الكريم. صفحة 15، الدرس الأول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال:
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
الآيات 78 إلى 81 من سورة المائدة. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. صفحة 16. بين يدي الحديث: هذا حديث عظيم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك الركن الذي يجب على جماعة المسلمين أن يطلعوا به، ويبين مدى الخطورة التي تهددهم إذا أهملوه أو تخلوا عنه. وقد جاء الحديث مقسما على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى عرض واقع تاريخي لأمة ذات شأن في تأريخ الشرائع السماوية، ألا وهم بنو إسرائيل الذين طرأ عليهم النقص في دينهم لعدم تناهيهم عن فعل المنكرات. المرحلة الثانية الاستشهاد بنص قرآني على هذا الواقع التأريخي لتلك الأمة. المرحلة الثالثة الانتقال إلى ما يجب على المسلمين أن يفعلوه مستفيدين من العبرة التأريخية التي سلفت في بني إسرائيل حذر أن يصيبهم ما أصابهم، وذكرى بأن سنة الله في عباده لا تتغير مهما اختلفت الأمم والعصور. النشاطات التعلمية والتقويمية: القراءة والأداء. 1- أضع كل عنوان مما يلي في مكانه المناسب من النص. ألف: عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باء: أسباب النقص في بني إسرائيل. صفحة 17. 2- أقرأ الآيات الكريمة وأطبق حكمي الإخفاء والإقلاب مع النون الساكنة. أتذكر أن حروف الإخفاء مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذا فنن كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. وحرف الإقلاب هو الباء. الفهم والتحليل: أولا، بعد قراءة النص أجيب شفهيا عن الأسئلة التالية: 1- ما أول أسباب دخول النقص على بني إسرائيل؟ 2- ما الذي يرد المرأة عن اتخاذ الكافرين أولياء؟ 3- مما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته؟ 2- أختار الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي: 1- النقص الذي دخل على بني إسرائيل. ألف: نقص في العمر. باء: نقص في المال. جيم: نقص في العقيدة. 2- لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما السلام لأنهم: ألف: كفروا بالتوراة والزبور. باء: كفروا بالزبور والإنجيل. جيم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا.
نهاية الوجه الأول.